وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. يا رب يا رب أركع وأنحني عظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك، أقر بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك سبحانك أسبحك كما سبحتك الخلائق من قبلي قائلا، سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. ولازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الربانيون، وبإذن الله جل وعلا في المحور الجديد في هذه الليلة الطيبة المباركة سأجعل الموضوع تحت عنوان رزق الربانيين، أو إن شئت قلت الربانيون في ساحة الأرزاق. وحينما أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بالذات فإني أريد آذانا صاغية وقلوبا واعية. لماذا؟ لأن العاقل إذا نظر إلى المخلوقين جميعا على ظهر الكوكب الأرضي من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، ورأى القتل والقتال والحروب وتناثر الدماء وتبعثر الأشلاء، ما هو إلا بسبب الفقدان أو فقدان الاعتقاد في قضية أن الرزاق هو الله. ولو سلم الجميع بهذا الاعتقاد ما قامت دولة غاصبة على أخرى ضعيفة، ولا ظلم القوي الضعيف، ولا سلم الجميع لله جل وعلا. نعم، فإن الرزق مقدر من عند الله جل وعلا. إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، أنا لي أن أبدأ بإذن الله وأن أعرف الرزق أولا. ورزقه هو ما ينتفع به، هو ما ينتفع به من مال أو جاه أو سلطان أو طعام إلى آخره، أو علم. فالعلم رزق، والمال رزق، والوجاهة رزق، والسلطان رزق، فضل الله يؤتيه من يشاء، ملك الملوك إذا وهب. فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، والرزق يشمل العطاء الدنيوي والأخروي معا. والرزق يشمل العطاء الدنيوية والأخروية معا. والرزق ينقسم إلى قسمين، أؤكد، الرزق آبائي أمهاتي، ركزوا ركزنا، والرزق ينقسم إلى قسمين، رزق ظاهر ورزق باطن. وأكد، رزق ظاهر فلنحفظ، رزق ظاهر ورزق باطن. رزق ظاهر كالأقوات من طعام وشراب وملبس وما شابه، رزق باطن وهو ما يكون في القلب والنفس كالعلم وما شابه ذلك وكالمعارف. أنتقل بإذن الله إلى التعريف الإصطلاحي وأقول: والرزق اصطلاحا هو كل ما يتغذى به، هو كل ما يتغذى به، بالبناء للمجهول في الفعل المضارع، وكل ما يتغذى به. وأود أن أقول كلمة في غاية الأهمية، ألا وهي: حينما نريد أن نضرب على الوتر في هذا الموضوع فلا بد وأن نبدأ بدلالة الكتاب. أنظر إلى دلالة الكتاب حتى أخذ الأدلة منها. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشاهد: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشاهد مرة ثالثة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق اسم من أسماء الله جل وعلا بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. احفظ: الرزاق اسم من أسماء الله بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. والرزاق كما قال العلماء اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرزق، وله أثر مترتب لأنه متعدي، ألا وهو أنه يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، يرزق الإنسان، يرزق الإنس، يرزق الجن، يرزق الطيرة، يرزق الوحش، يرزق الأسماء، يرزق النملة، يرزق المخلوقين جميعا. الله أكبر. الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق كلها، بمعنى أن الخلائق كلها محتاجة إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. الله أكبر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنتقل إلى الدليل الثاني: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. مرة ثانية: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. الشاهد: ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. الدليل الثالث من قوله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، دليل ثالث. الدليل الرابع: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا هو الدليل الرابع. واعلموا، لأنني إن استفدت في الأدلة القرآنية ربما ما كفى وقت الحلقة هذه، ولذلك آن لي أن أنتقل إلى المحور الثاني في حلقة هذه، ألا وإن المحور هو: واعلموا أن الرزق هذا يبتلي الله به العباد، فهناك من يقدر الله عليه الرزق، وهناك من يفتح الله عليه أبواب الرزق. وأكد: هناك من يبتلى في رزقه، وهناك من يوسع له في رزقه. ولا يدل الأمر بشقيه على محبة الله للعبد أو بغضه بهذا أو ذاك أبدا. إن وسع الله على عبد فليس في ذلك دلالة على أن الله جل وعلا يحب فلانا هذا، ربما كان الأمر استدراجا. وإن ضيق الله على عبد فليس يدل الأمر على الإطلاق أن الله يبغض فلانا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. الشاهد: فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخره. وفي ذلك دلالة على أن الفهم عند العاجزين باطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. أهلا وسهلا.
تفضل الشيخ عبد بن طوبي.
تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
حياك.
ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك.
أسأل الله يبارك فيك.
لو سمحت، احنا اولا نشهد الله اننا نحبك في الله والله.
وانا احبكم جميعا في الله.
والله يا شيخ محمد احنا نحبك قوي يعني صراحة.
وانا احبكم اكثر يا حبيبي.
لي طلب ولي سؤال.
امرني يا حبيبي.
الطلب اولا تدعي بظهر الغيب كده والله.
اسأل الله ان يبارك فيكم.
يعني مش قدامي دلوقتي كده على الشاشة، انا عايزك تدعي له والله بظهر الغيب.
حاضر، على رأسي.
الله يبارك فيك.
على رأسي.
السؤال بقى، احنا عايزين حضرتك توضح لنا الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد، وهل بيناتهم فرق او هما الاثنين زي بعض؟ حاضر. هي قيام ليل كله.
حاضر يا حبيبي. حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، حياك الله.
معك محمد.
اسأل الله يبارك فيك.
معك محمد من الاردن.
والنعمة فيك يا شيخ محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
أسأل الله أن يحفظك.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي احتني من أجلي يا أخي محمد.
والله بدي أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
أنا كنت شغال مع واحد.
نعم.
واتفق معي على إيجار.
آه.
فإجا في الآخر مش عطاني الاتفاق اللي أنا اتفقت أنا وياه.
نعم.
ماشي.
نعم.
فواني متحاسب انا وياه، اجي الحساب يمتي مثلا في نص الايار مثلا.
نعم.
هو اكل حقي، انا احكي له انني مثلا اجي الحق يمتي بعد السنه برضو عنده.
نعم.
شو بدي اسوي يا شيخ؟ احكي له ولا ما احكي له؟ يعني هذا حرام اللي انا اخذته، هذا حرام ولا ما حرام؟
انت اخذت ايش محمد؟
يعني مثلا، يعني مثلا اتفق معي مثلا على 50 مثلا.
طيب. اه، واعطاك 20.
اعطاني 20. فهو بيعطيني 20 هذول، يعني كان مثلا اللي هو حسبني على هو.
ايوه، اكل من حقك 30. انت عملت ايه بقى؟
وصلني 15 من 30 هذول، بس هو ما بيعرفهم.
بدون ما يعرف.
من نفس الحساب، يعني هو مثلا اعطاني لي 15، اعطاني مثلا 20.
تقصد يعني هل تعلمه ام لا تعلمه؟ حاضر يا حبيبي. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.
انتم طيبين والصحة والسلامة.
من فضلك يا شيخ، انا يعني اول حاجة ليا سؤالين عند حضرتك، وحاجة يعني حضرتك دايما كنت بتتكلم فيها على موضوع الشيعة.
نعم.
دلوقتي في قناة اسلامية مخصصة مخصوص للرد على الشيعة.
نعم.
انا عارفة طبعا ان ده امر مهم وكده، ولكن الناس اللي هم ضعاف النفوس زي حالتنا كده، او الناس اللي هم مش على علم العوام، ممكن كده يفتنوا في دينهم بسبب الرسائل اللي كل شوية على الاس ام اس، رسائل بس مخصصة لإلقاء الشبهات والرد عليها.
احسنتي والله.
فكده انا كواحدة من الناس، انا ما عنديش اي علم. طب انا كده ما على نفسي يعني.
كلامك صحيح.
والمجادلات كتيرة والبرامج كتير، احنا ممكن نشغل دماغنا بحاجات كتيرة قوي، بدل يعني شوية الغثاء دول ان احنا نعمل لهم الاهمية دي كلها ونقعد نتكلم عنهم، وكأن ما بقاش في مشكلة في الدنيا الا الشيعة. احنا خلاص عرفنا ان احنا على حق، ويكفينا ان احنا عرفنا ان المنهجنا على حق. فما ايه معناه؟
اوضح
كل...
اوضح ان شاء الله.
طيب.
هو الشق الاولاني من الكلام انا اؤيد فيه.
تفضلي.
انا
ان شاء الله يعني نفسي ان انا اعتكف الايام دهيت في المسجد في رمضان، بس عايزه اعرف يعني ايه الشروط اللي انا اعملها عشان اعتكف، ايه الامر الاصح ليا يعني حضرتك تفيدني. وبعدين في كمان تحت البيت مسجد عندنا في بس للرجال بس، اخويا ينفع ان هو يعتكف فيه ولا لازم يكون المسجد بمأذنه؟ هو بيقول ان هو قارئ في فقه السنه ان لازم يكون مسجد بمأذنه.
اوضح ان شاء الله. اوضح. جزاكم الله خيرا. نوقف للصلاة شوية، الله يبارك فيكم. قلت بإذن الله جل وعلا، ورزق الله جل وعلا جعله الله تبارك وتعالى مقدرا، بمعنى جعل قدرا هنا وقدرا هنا وقدرا هنا. مثلا أقرب المسألة، جعل قدرا في مصر مثلا، جعل قدرا في السودان، جعل قدرا في الخليج، جعل قدرا في أوروبا، جعل قدرا في كذا، جعل في هذه الأماكن مثلا النعم بهائم أبقار كيت لأجل اللحوم، وجعل في أماكن أخرى التمور، وجعل في أماكن ثالثة الغلال، وجعل في أماكن رابعة البترول، وجعل في أماكن خامسة الذهب والفضة إلى آخره. لماذا؟ حتى يحتاج إلى هذا، وحتى يحتاج هذا إلى ذاك، وليتبادل الجميع المنافع فيما بينهم، فتكتمل النعم بين العباد، فتكتمل النعم بين العباد. وهذا هو الضابط في أمر التقدير كما قال العلماء رحمهم الله. قلت والرزق مقدر معلوم، والرزق مقدر معلوم، بمعنى لا يظن ظان أنه حصل ما عنده من المال أو من الذهب أو من الفضة أو من العقارات أو من السيارات أو من الأموال أو من الأطيان أو من البنيان بسبب ذكائه وقوة بدنه أبدا. ولا يظن العاجز أنه صار فقيرا ضعيفا عاجزا بسبب عجزه، هذا باطل وذاك باطل، أكررها فهي بحاجة إلى توضيح. لا يظن ظان أنه حصل ثروته أو غناه بسبب ذكائه وقوة بدنه، ولا يظن عاجز مريض مقعد أنه صار فقيرا بسبب عجزه، ولولا العجز لجمع المال والثراء، باطل، هذا باطل تماما، لأن الرزق مقدر من عند الله جل وعلا. تسألني وحقك ذلك، فضلا عن الأدلة القرآنية التي ذكرتها منذ قليل، استمع أيضا إلى الحديث الصحيح أيضا الوارد في الصحيح، الملك يؤمر بكتابة أربع، بمعنى لما يكون الجنين في بطن أمه وسمي الجنين جنينا من جن الليل إذا استطار، ولأنه لا يرى في هذه الحالة أقول بإذن الله جل وعلا، هذا الجنين حينما يبلغ من العمر 4 أشهر وبضعة أيام يؤمر الملك بكتابة أربعة، يؤمر بكتابة العمل والرزق والأجل وسعيد أم شقي. إذن عند الرزق يؤمر بكتابة رزقه. الدليل على ذلك، ربما ترى إنسانا عاجزا ضعيفا، بل ربما ما كان ذكيا ولا يفقه شيئا في واقع الناس على الإطلاق، وتراه ثريا جدا، كيف؟ ترك له أبوه ثروة عظيمة فامتلكها خلاص ورث، أو وهب له إنسان ثري مالا كثيرا، أو أوصى له آخر بمال كثير فصار من الأثرياء وصار من الأغنياء. الثاني كان قويا، كان ذكيا، ويركض في الأرض عن اليمين عن الشمال من الأمام من الخلف، يسافر البلاد والعباد والأقطار والأنصار حتى يجمع ثروة، إلا أنه يعجز، بل في النهاية ربما لا يملك درهما واحدا، بل ربما يكون مدينا للناس، بل ربما يوضع في السجن بسبب الديون عليه، بل ربما يوضع في السجن بسبب الديون عليه. إذن دل الأمر دلالة قاطعة على أن الرزق مقدر من عند الله جل وعلا. بل أعطيكم مثالا من الواقع، الدول العربية الخليجية منذ سنوات كانت لا تمتلك شيئا على الإطلاق، وكانت فقيرة للغاية، وما كان فيها العمالقة ولا العباقرة بالنسبة للعقول التجريبية في العلم التجريبي، وانظروا إلى أوروبا كان بها العباقرة والعمالقة في العلم التجريبي، وانظروا إلى بعض دول العالم، انظروا إلى الرزق حتى تتيقنوا تماما من أنه مقدر. كما أقول بث الله الرزق من تحت الأقدام، بث الله الرزق من تحت أقدام الخليجيين، فجاء البترول من تحتهم فصاروا من آثرياء الناس دون تعب أو جهد أو مشقة، بل جاء الغرب في خدمتهم ولإخراج أموالهم من تحت الأرض، في الوقت الذي نرى فيه دولا تمتلك العباقرة تمتلك العلماء في العلم التجريبي، ورغم ذلك تعاني من أزمات مادية. وفي ذلك دلالة على أن الرزق مقدر من عند الله جل وعلا، ولا حيلة للعبد فيه. ربما يقول إنسان، لن أترك ثغرة لإنسان، ربما يقول إنسان يا شيخ إذا أنا لا أعمل، ما دام الرزق مقدرا فلن أعمل. أقوله هذا إفك واضح وشر فاضح من مدعي ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قدر الرزق وقدر أسبابه. أكرر، قدر الله الرزق وقدر أسبابه، قدر الرزق وقدر أسبابه مقدرة، بمعنى كل ميسر لما خلق له من خلال الحديث الصحيح. أن الله جل وعلا قدر لي رزقا عظيما من خلال الميراث فسبب لي ذلك، من خلال وصية فسبب لي ذلك، من خلال الهبة فسبب لي ذلك، من خلال العمل فسبب لي ذلك، وقدر ذلك، بمعنى أن الله قدر الرزق وقدر الأسباب التي تودي إلى الرزق بإذن الله. والإنسان مهما صنع ومهما ركض في البرية يمينا وشمالا فلن يأخذ إلا ما قسمه الله له. الحديث وفي السلسلة أعتقد 2866 صححه الألباني رحمه الله: إن روح القدس نفث في روعي، الذين ينطقون روعي هذا باطل، إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، بمعنى أن فلانا كان شابا وكان متجها لصفقة من الصفقات، إلا أنه حدثت له حادثة من الحادثات فتوفي وقبض إلى رب البريات في نفس الوقت. هل انقطع رزقه؟ أبدا أبدا أبدا. هل بقيت له لقمة على ظهر الأرض ما أخذها؟ أبدا. هل بقيت له شربة ماء على ظهر الأرض ما شربها؟ أبدا أبدا. ولذلك أحسن الإمام السلفي لما قال: لك أني بملك الموت. حينما يقبض الإنسان ويبكي أهله ويصرخ جيرانه وهو يقول بلسان الحال، أي ليس حديثا مرفوعا، أبدا أبدا، يقول بلسان الحال، أؤكد بلسان الحال، يقول: يا ابن آدم والله لقد بحثت لك على ظهر الأرض بأسرها حتى أرى أن الله قد جعل لك عليها شربة ماء، فلم أجد الله كاتبا لك شربة ماء. ووالله لقد مررت على ظهر الأرض بأسرها حتى أرى أن الله جل وعلا كتب لك لقمة عيش، فما رأيت ذلك. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أؤكد حتى تستكمل رزقها وأجلها. الأجل لغيتنا، إلى هنا قف، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك الرزق لم يبق له لقمة عيش ولم تبق له شربة ماء، انتهى. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، أي تستكمل رزقها وأجلها. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا في هذا، قال أهل العلم: مر أحمد، وهذه في الترجمة، مر أحمد رحمه الله على رجل كئيب. هناك أناس لا يرضون بقدر الله جل وعلا وهم على خطأ. لماذا؟ لأن الرضا جنة الدنيا، أؤكد أخرجها من قلبي، لأن الرضا جنة الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ألا وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: الرضا. الرضا، أسأل الله لي ولكم الرضا. إن رضيت بزوجك ما نظرت إلى أزواج الآخرين، وإن رضيت بأولادك ما حقدت على أبناء الآخرين، وإن رضيت ببيتك ما حسدت بيوت الآخرين، وإن رضيت بمالك ما حقدت على أموال الآخرين. الله أكبر، نعمة ما بعدها نعمة، الرضا. ولذلك مر أحمد على رجل كئيب، ما عنده رضا، كئيب، فقال أحمد: على ما أرى الكآبة على وجهك يا رجل؟ قال بسبب ما أنا فيه من ضيق وكذا وكذا، وبث شكواه ونجواه. فقال أحمد: يا هذا، أيستطيع مخلوق على ظهر الأرض أن ينقص من أجلك شيئا؟ قال: لا. قال: أيستطيع مخلوق على ظهر الأرض أن يأخذ من رزقك شيئا؟ قال: لا. قال: أيستطيع مخلوق أن يجري في كون الله إلا ما يريده الله؟ قال: لا. قال: سلم الأمر لله جل وعلا. سلم الأمر لله جل وعلا. لماذا؟ لأنك بحقدك، بمرضك، بكآبتك، بغيظك، بضيقك، بعدم رضاك، لن تقدم ولن تؤخر، بل ستتحمل الآثام والمعاصي والعياذ بالله جل وعلا. عن يحيى ابن معاذ الرازي، أؤكد، عن يحيى ابن معاذ الرازي وليس غيره، أنه قيل له: يا إمام، نراك ثابتا مطمئنا في الأفراح وفي الأتراح، أي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، نراك ثابتا. إن أتاك فرح ما فرحت، وإن أتاك الحزن ما حزنت، بل أنت كما أنت. قال لي أربع. قال: وما هم؟ قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أعصيه وهو يراني، وعلمت أن الموت قادم فأعددت الزاد للقاء الله جل وعلا. الله أكبر، سبحانك، سبحانك يا رب، أنعم على العباد بالرضا والطمأنينة واليقين في قضية الرزق. ولذلك أقول: الله يرزق الضعيفة ويرزق القوية ويرزق الجبارة ويرزق المسكين، الكل يرزق من قبل الله جل وعلا، وهذا رزق قسمه الله بين العباد، وفضل الله بعض خلقه على بعض في الرزق، كما جاء ذلك بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة في ذلك. وعلى العبد أن يوقن تماما أن هذا ليس بسبب إيمان ولا بسبب إجرام، لا هو بسبب الحب ولا هو بسبب الكراهية، ربما كان الأمر استدراجا. انظروا إلى الدول الكافرة، ترونها أثرى 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 الدول، بل أغنى الدول، استدراج استدراج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عقيدتنا في الرزق، المحور الثالث، عقيدتنا في الرزق. أول نقطة: أن الرزاق هو الله جل وعلا وليس غيره. سئل طاووس رحمه الله: من أين يأتيك الرزق؟ يعني ما نراك تصنع شيئا ونراك تعيش، كيف تعيش؟ من أين تأكل؟ قال: يا سبحان الله، أيرزق الله الباعوضة وينساني؟ أيرزق الله الباعوضة وينساني؟ سبحانه، وما كان ربك نسيا، بل إن الله جل وعلا ربما سخر العدو لعدوه في الإتيان برزقه. ألم أقل لكم سابقا نقطة عقدية: إن الله خلق الرزق، أي قدر الرزق وقدر سببه. ذكروا لنا في التراجم وجاءت من طريق إبراهيم بن آدم وغيره أن الإمام نام تحت شجرة فرأى عصفورا يهبط إلى جدول فيأخذ الماء من الجدول ثم يصعد إلى قمة الشجرة، كرر ذلك مرارا. قال: لأنظرن. فقام فنظر، فإذا العصفور يأخذ من الأرض ثم يضع في فم حية عمياء، فتعجب وقال: العصفور يخشى الحية والحية عدوة لدود للعصفور، من الذي سخر العدو لعدوه حتى يأتيه برزقه؟ إذن هناك إله خالق رزاق واحد، وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا. نعم، سخر العدو لعدوه للإتيان برزقه. انظروا وتيقنوا إنني لا أريد أن أجري جرية ولا أن أهرول هرولة في هذا الباب بالذات، ولذلك فإني أتأنى فيه. لماذا؟ لأن قضية الرزق قضية خطيرة للغاية. النقطة الثانية: الرزق من صفات الله جل وعلا التي تدل على كمال ربوبيته. نعم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بما فيكم الكبار، بما فيكم الوزراء والرؤساء والملوك والأمراء والعظماء والحقراء، الجميع الجميع إنما يأكل رزق الله جل وعلا. ولولا الرزق لهلك الخلق، ولولا الرزق لهلك الخلق. وما ولد مولود على ظهر الأرض وهو يحمل رزقه أبدا في يديه، بل ولد حافيا عاريا أشعثا أغبرا صارخا، أي استهل صارخا، ثم يأتيه الرزق من عند الله جل وعلا. ولولا الرزق لهلك العبد. وهذه نقطة في غاية الأهمية لأنها نقطة عقدية. الثالثة، كل رزق مقدر، كما في الدليل الذي أوردته قبل قليل، حتى تستكمل رزقها وأجلها لن يموت إنسان وله ذرة من رزق على ظهر الكوكب الأرضي، أو حتى من نفس. النفس هذا رزق. أتذكر لما كنت طالبا بجامعة الأزهر بالدراسة، ولما خرجت مع الطلاب ونحن نمضي في الشارع، نمشي بجوار عمارة عظيمة، كان هناك عامل في الدور السادس، في الطابق السادس، وهو يقوم بعملية دهان، وفجأة سقط وهو يحمل جردله على ظهر الأرض أمامنا على الرصيف، نزل من الطابق السادس على ظهره، فرأيناه قد قام وابتسم، ثم مشى قليلا فجاءت سيارة فدهسته في الحال. لماذا؟ لأن أجله لم يأت حين سقط من العمارة، إنما كان أجله بعد ذلك بلحظات، لا بد وأن يستوفيها، وكان من خلال تلك السيارة. نعم لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. تقسيم الأرزاق ليس له علاقة بالحسب ولا بالنسب ولا بالقوة ولا بالضعف على الإطلاق. المهم السادسة بسرعة، لا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا. الدليل، لأن أريد أن أدخل في التراجم والوقت لا يسعفني، الدليل أن الرزق لا يطلب إلا من الله جل وعلا. لا يجوز أن أذهب إلى ضريح ويقال إنها هنا ولي، ثم أقول له أطعمني اسقني ارزقني، هذا شرك بالله جل وعلا، هذا شرك بالله جل وعلا. أدعوه من دون الله، يا فلان افعل لي، يا فلان ارزقني، يا فلان كذا. صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، والدعاء عبادة. ركزوا معي، ولا يجوز لبسطاء الناس أو رعاع الناس الاتجاه إلى الأموات تحت مظنة أن الميت هذا يقدر على نفع أو على ضر. لا وربي، ما يقدر مخلوق ميت على شيء على الإطلاق أبدا. ومن قال بغير ذلك فهو دجال، أفاك، أثيم، مبتز، يريد أن يدمر عقيدة التوحيد في صدور الموحدين، وهو يعمل مع الشيطان الرجيم لا خدمة لدين الله رب العالمين. أؤكد على ذلك. النقطة التي تلي ذلك، سعة الرزق لا تدل على المحبة ولا على البغض. في النهاية اسمعوا معي التراجم بإذن الله. الرزق كما أني أتحدث فيه أقول هناك استثناءات، بمعنى هناك آيات، هناك مناقب، هناك معجزات في قضية الرزق بإذن الله جل وعلا. وبذلك يشهد القرآن وتشهد السنة الصحيحة، وبذلك إجماع سلف الأمة بإذن الله. ولن أتعرض لدليل قرآني، فنحن نرى ذلك في سورة مريم أيضا. ولن أتعرض بإذن الله لصحيح السنة، فإن الكثير الكثير بها. ولكن أعود إلى التراجم. عامر بن عبد قيس كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الصفحة الثانية فوق 100,000 فرقان، وذكر ذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير رحمه الله والإمام الذهبي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. عامر بن عبد قيس، عامر بن عبد قيس هذا رجل، اسمعوا اسمعنا إلى أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بناتي، أخرج من قلبي بإذن الله، فتيقنوا. عامر بن عبد قيس كان رجلا كان إماما، كان عابدا، كان زاهدا، كان تقيا، كان صواما، كان قواما، كان منفقا في سبيل الله جل وعلا ولا يبالي. يقول قائل ولا يبالي؟ نعم، من خلال الحديث الوارد عند الشيخين البخاري ومسلم، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وأيضا من خلال الحديث الوارد في الصحيح أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. نعم، لأن هذا من عند الله جل وعلا. عامر بن عبد القيس كان يثق في ذلك ولا يختبر، وكان الرجل معطاء، إذا سألته أعطاك، حتى لو سألته ما في جيب، حتى لو سألته ما في بيت أعطاك ولا يبالي. لماذا؟ وكأني به يقف على ما ذكرت سابقا، لقد عودني الله عادة وهي أن يرزقني بلا حساب، وعودت عباده عادة وهي أن أعطيهم بلا حساب، فأخشى إن تركت عادتي عن عبادي أن يقطع عادته عني. ترى هل وصل الكلام؟ لقد عودني الله عادة وهي أن يرزقني بلا حساب، رزق جاي من كل اتجاه، وعودت عباده عادة وهي أن أعطي الفقير والمسكين واليتيم والأرملة والكل، فأخشى إن قطعت عادتي عن عبادي أي في عطائي لهم أن يقطع عادته عني، أن يقطع الأرزاق عني. الله أكبر، عقل ودين قبل العقل. المهم، عامر بن عبد القيس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتقاضى راتبه 2000 درهم، فكان يضع المال في كمه. مش درواشة أبدا، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك، حديث صحيح. فكان يضع الدراهم في كمه خلاص، وكان الفقراء والمحتاجون يعلمون بيوم راتبه فيجلسون له في الطريق، فإذا معاك قالوا أعطنا من مال الله، أعطنا من مال الله، فيعطي يعطي يعطي يعطي، حتى إذا وصل إلى داره وأفرغ المال من كمه قام أهله بعده فلا يجدون المال قد نقص درهما واحدا، ما نقص مال من صدقة. والحديث صحيح، وأكد راجعوها خلفي إن وجدتم ذرة في الإسناد فأخبروني. كان يتقاضى الراتب 2000 درهم فيضع المال في كمه فيعطي السائل والمحتاج حتى إذا وصل إلى أهله سكب الدراهم بين أيديهم فيعدون المال عدا فلا يجدونه نقص درهما واحدا. آية من آيات الله، كرامة من الكرامات، معجزة من المعجزات لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت لعامر بن عبد القيس إلا بفضل اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل إلى ترجمة ثانية عجيبة ذكرتها في كتابي الأنيس، وحققها لي الشيخ محمود الزغبي أخي تحقيقا مطولا. هذا رجل من رجال السلف، رجل صالح في العبادة وليس في العلم، صالح. هذا الرجل اسمعوا تيقنوا، اسمعوا وكرر تيقنوا إلى أبائي، أعيد إلى أمهاتي، فستذكرون ما أقول لكم، إلى أبنائي، إلى بناتي، إلى الذين يتقاتلون لأجل الدرهم والدينار، فستذكرون ما أقول لكم. انظروا، هذا رجل من السلف كان صالحا، كان في بداية أمره فقيرا معدما وكان يسأل، ثم أعطاه الله بلا حساب. هذه هي دائرة الأيام والليالي. انظروا إلى جيرانكم، ترون هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا صحيح وهذا سقيم، أي ترون هذا صحيحا وهذا سقيما، ترون هذا قوية وهذا ضعيفة، تتبدل الأمور، وتلك الأيام نجاولها بيننا. غدا يصير القوي ضعيفا، ويصير الضعيف قوية، ويصير الصحيح سقيما، ويصير السقيم صحيحا، ويصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، وتلك الأيام نجاولها بين الناس. انظروا، هذا الرجل جلس مع زوجته على الغداء، خلاص بتغدوا، وكان بينهما الطعام، وكان الطعام عبارة عن دجاجة ورغيفين. وأكد، كان الطعام عبارة، ركزوا معايا في كل حرف في كل كلمة لاستلهام العبر، وكان الطعام عبارة عن دجاجة ورغيفين. فبدأ يعني خلاص هيبدأوا في الأكل، فطرق الباب طارق، قال قومي قومي فانظري من الطارق. قامت على الفور، قال سائل سائل أسأل، قالت سائل يسأل بالباب، قال الله أكبر، احملي الطعام كله مرحبا بضيف ربي الذي أتاني بالحسنات وبحط السيئات. هذا هو قول العقلاء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مرحبا بضيف ربي الذي جاء ليزيد لي الحسنات وليحط عني السيئات، احملي الطعام كله وأعطه السائل. الله أكبر، يقين، يقين والله. فحملت الطعام كله واتجهت به إلى الباب، فمد السائل يده فأعطته الطعام، والتفتت إليه فشهقت شهقة فصرخت ثم وقعت ثم أفاقت. أغلق زوجها الباب وقال ويحك يا امرأة، ويحك، ماذا جرى؟ لماذا فعلت ذلك؟ قالت أتدري من السائل هذا؟ قال من؟ قالت والله كان هذا زوجي الأول، وكان ثريا من الأثرياء، غنيا من الأغنياء، أعطاه الله من كل شيء، إلا أنه كان بخيلا لا ينفق في سبيل الله أبدا، وكان لا يعطي سائلا. وذات يوم طرق بابنا طارق يسأل طعاما، ووالله كان هذا الطعام هو الذي بين يدينا، أي كان بين أيدينا دجاجة ورغيفان مثل هذا الطعام. فقام فأغلق الباب في وجهي وقال رد الباب عليه، أي لا تعطيه شيئا. قال وتعجبين من ذلك؟ أشهد الله أني كنت السائل على بابكما يومئذ، أنا اللي كنت الفقير اللي بطرق الباب في الوقت ده، وأغلق في وجهي الباب. وتعجبين من ذلك؟ أشهد الله أني كنت السائل على بابكما يومئذ. الله أكبر. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، هذا يزول وهذا يزول، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله أكبر. دارت دائرة الأيام والليالي، وصار الثري فقيرا يسأل على الأبواب، وصار السائل بفضل التقى والإيمان صار الثري الذي يعطي السائل على الباب. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه. ثم أنتقل إلى ترجمة ثالثة بسرعة، هذه الترجمة موجودة في صفة الصفوة، نعم، مجلد 7 في الجزء بإذن الله جل وعلا 4443، صلاح الأمة 712 برقم 83. وهذه أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، وجاءت في كتب كثيرة، وعندنا في التزكية لي ولشقيقي بإذن الله جل وعلا الصفحة 400 فوق 100. هذا أذكر مكانها حتى لا يستطيع أحد أن يطعن فيه. وذكرها صاحب الحلية أبو نعيم رحمه الله في الجزء الثاني على ما أذكر الآن. المهم، حاتم الأصم كان رجلا تقيا عابدا يحسن العبادة، وضربت بعبادته الأمثال، وتحدث عنه الرجال في كافة الأماكن والاتجاهات، أكان رجلا كريما صواما قواما لا يرد سائلا، وكان معطاء، حتى أن الأقران والندماء نصحوه بأن يمسك يده قليلا، إلا أنه أبى فأعطى. فابتلي بضيق الرزق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ابتلي بضيق الرزق، ومرت عليه دائرة الأيام والليالي، وصار من أفقر خلق الله جل وعلا، وجاء موعد الحج، وكان قد اتفق مع أقرانه وندمائه على أن يخرج معهم لحج بيت الله جل وعلا، فاستحى أن يخيب أمره وأن يخلف وعده، قال معكم بإذن الله. ثم اتجه إلى زوجته وبنته ووقف بين الإذنتين وقال إني متجه لحج بيت ربي. قالت زوجته لا لا، من يأتنا بالماء العذب الزلال؟ من يأتنا بأطايب الطعام؟ ألا ترى ما نحن فيه من محنة وإحنة وضيق؟ ألا ما ترى ما نحن فيه من ضيق الرزق؟ وأخذت توبخ وتوبخ وتوبخ. فقالت ابنته أبتاه توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال آمنت بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبالفعل ركب دابته ولم يلتفت إلى كلام زوجته ولا إلى توبيخها ولا إلى نهرها أبدا، بل اتجه بإذن الله جل وعلا، لأنه يثق بأن الأرزاق بيد الله جل وعلا. وعلم عن نفسه أنه ما كان رزاقا بل كان أكالا، وإن الرزق يأتي من قبل الله جل وعلا، من عند الله جل وعلا. ولذلك انطلق وهو على يقين، وهو على يقين انطلق بإذن الله رب العالمين. اشتدت الأيام أكثر وضاقت الأمور أعظم وأعظم، ضاقت أكثر. انظروا، فما كان من الأم إلا أن وبخت بنتها في يوم ما، في يوم اشتد الأمر، قالت أنت السبب أبي، أمي، أخي، أختي، ولدي، ابنتي. ركزوا، ركزنا، ستأتي حكمة عظيمة، سيأتي خير عظيم، يأتي يقين نحن بحاجة إليه. انظروا، في ساعة، في يوم، في ساعة، في يوم اشتد فيه الأمر على الأسرة. قالت أنت السبب فيما نحن فيه، من يأتنا الآن بالمال؟ من يأتنا بالطعام؟ من يأتنا بكذا؟ بينا هي توبخ إذ طرق الباب طارق. عين الله لا تنام، عين الله لا تنام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طرق الباب طارق، قالت افتحي فانظري من الطارق. ففتحت الباب فوجدت الأمير، فوجدت الأميرة ومن خلفه الجن. قال بيت من هذا؟ قالت بيت حاتم الأصم. قال إنه بيت لرجل كريم، أريد ماء. فقالت المرأة ما عندنا ماء. فقالت البنت كلا يا عماه، عندنا من خير الله الكثير، انتظر. ثم أتت بقربة عظيمة مليئة بالماء، ثم قالت اشرب يا عماه هنيئا مريئا، فشرب. ثم أعطى الجند فشربوا حتى فرغت القربة. فأخذها الأمير تارة أخرى وأفرغ ما في جيبه من دراهم ودنانير ذهبية ووضع في القربة، ثم نظر إلى جنوده قائلا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب أميره فليفعل ما فعلت. فأخرجوا جميعا ما معهم ووضعوا في القربة، فامتلأت القربة بالدراهم وبالدنانير الذهبية، فحملتها ثم أغلقت الباب وفرحت وقالت بنيتي بنيتي صرنا من الأغنياء. فبكت الفتاة، قالت علام البكاء علام البكاء وقد صرنا من الأغنياء. قالت أماه أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فأغنانا، فكيف بنا لو نظر الخالق إلينا. الله أكبر، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. الرزق مقدر من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بقي التراجم عديدة معي، لكن الوقت بدأ ينفد، ولذلك فإني بإذن الله جل وعلا أجيب على أسئلة إخواني، لأنه لم يبقى عندي من الوقت شيء بإذن الله جل وعلا. السؤال الأول بإذن الله جل وعلا بالنسبة لصلاة الليل، وأعتقد أني وضحت الأمر مرارا، صلاة الليل يا صلاة الوتر يا صلاة التهجد يا صلاة القيام يا صلاة التراويح، هذا مسمى واحد وتبدأ من الليل وتنتهي إلى أذان الفجر. فمن شاء أن يفعل، من شاء أن يلتزم بإحدى عشر ركعة. وصلاة الليل كما قال الجمهور لا حد لها ولا عد،
من أراد أن يصلي 100 ركعة، من أراد أن يصلي حتى يؤذن مؤذن الفجر الله أكبر، فلا بأس بذلك. واجتمع الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23 من رمضان، أي صلوا خلفه التراويح، واجتمعوا خلفه في ليلة 25، في ليلة 27، ثم خشي أن تفرض عليهم. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، ثبت كما قال النووي وكما قال ابن حجر وكما قال العلماء أنها سنة من خلال هذا الدليل، أنهم اجتمعوا وصلوا خلف الإمام، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. ولذلك فإن عمر جمع الناس على أبي بن كعب صلاة بليل، إن شئتم صليتموها كذا من الركعات، يعني 11، إن شئتم صليتموها 20 ثم الوتر، وإن شئتم زدتم على ذلك إلى الفجر فلا بأس. أما المسميات في الاجتماعات وما شابه ذلك فهذه عندي فيها نظر كما ذكرت، ولن أجعل الناس في حيرة من أمرهم، ولكن صلاة الناس بإذن الله أسأل الله أن يتقبلها جميعا بإذن الله بإذن الله. فالإمام يصلي طهارة ثم يستريح ثم يقوم، لكن لا يأتي بمسميين لصلاتين ويقول إن النبي جمعهم في أول الليل على كذا ثم جمعهم في آخر الليل على كذا. السؤال الثاني، أخي في الأردن حفظه الله كنت أعمل مع رجل، المهم بيقول يعني لي عنده ما اتفقنا عليه، والمعلوم في القاعدة الشرعية المؤمنون عند شروطهم، أما من خلال النص الوارد في صحيح سنن أبي داود المؤمنون على شروطهم واتفقا طبقا لقوله هو، المهم أن الرجل أخل بالاتفاق وأعطاه أقل من النصف، المهم أن الرجل نسي وأعطاه جزءا أكثر من الذي أعطاه، لكن باجتماع هذا وذاك أقل مما اتفق عليه، هل يخبر الرجل أم لا؟ أقول له تحدثنا عن الورع، تحدثنا عن المروءة، وتحدثنا عن ذلك، وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث صحيح، انظر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن. أما أن تقول لي جاء في الحديث، جاء في الحديث في حديث هند قول كذا أو قول الشافعي أو قول كذا أو ذكر الحافظ كذا إلى آخره، جزاك الله خيرا، والعلماء كلامهم على الرؤوس. أما وإني أذكرك بقول إمام العلماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. السؤال الأخت تقول يعني عن الشيعة إلى آخره. أولا جزى الله من قام ضد هؤلاء وضد خطرهم، فالأخت الطيبة المباركة لا تعلم قدر هؤلاء ولا خطر هؤلاء. فأتاني وفد من ساحل العاج منذ أيام وأخبروني أن التشيع وأن الرفض دخل عندهم منذ عام واحد، إلا أنهم بالأموال من خلال جول من خلفهم ومن خلاف المؤسسات استطاعوا الوصول إلى أكبر الأمور، ودخل عندهم الأمر والعياذ بالله في شر عظيم كذا القديانية. المهم أنا من ورائهم هيئات ومؤسسات، وأهل الرفض هؤلاء، حتى تعلم الأخت أن القضية لم تقف عند حد القول، لا، بل يعتقدون تماما بتحريف كتاب رب الأرباب، يعتقدون تماما بكفر أصحاب النبي على 4، يعتقدون تماما بأن أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات كذا وكذا قطع الله ألسنتهم، ويعتقدون أمورا والعياذ بالله لا نشترك معهم. قال نعمة الله الجزائري وهو إمامهم في القرن الرابع الهجري وقد هلك، أسأل الله أن يدخله نار جهنم فإنه مات على كلمة الكفر، قال لا نشترك مع السنة لا في إله ولا في نبي، لا في إله ولا في نبي ولا في كتاب، إلههم ليس لنا إلها، كتابهم ليس لنا كتابا، نبيهم ليس لنا نبيا. من أجل ذلك فإني أقول إن خطرهم عظيم، وقد حاولوا في الأيام الأخيرة فعل أمور عظيم، انظروا إلى ما يحدث في العراق، انظروا إلى ما يحدث في كثير من البلدان، وما كان سيحدث بأرض مصر لولا أن نجانا الله جل وعلا من شرهم. ولذلك فإن التحذير من خطرهم واجب، لكن بضرب بضابط، ليس كما يفعل البعض. من أراد أن يقف أمام هؤلاء في مناظرات لا يسمح بكتابة الرسائل SMS التي تزرع الشبهات في صدور الموحدين. عندي على الإيميل فوق 1000 رسالة وعندي على التليفونات، ارحمونا، كاد التشيع أن يدخل قلوبنا بسبب شبهات البعض وضعف الذي يرد. ولذلك أقول الشرط أن لا نظهر شبهاتهم على الإطلاق ولا نمكن لها، وإن كانت المناظرة فالمناظرة تتم بين قوي، بين رجل قوي قد هضم العلم هذا، وكأنه يقول لهم بلسان الحال سأدحر الروافض دحرا وسآخذ بأيدي عوامهم إلى الجنة والهداية أخذا. نريد قوية عملاقة ضد هؤلاء الذين يذبحون الموحدين وجرائمهم معلومة على مدار التاريخ. هل نريد السكوت؟ وقد اقتحموا مصر الآن ودخلت أفكارهم ودخلت بلاد الشام بكثرة. أسأل الله أن يدمر الرأس التي سمحت لهم بذلك وفي معظم البلدان. لا، بل إني والله أقولها من قلبي، جزى الله المسؤولين عندنا خير الجزاء. ما رأيت في أي جولة على الإطلاق معاونة لإبادة هذا الإرهاب الكافر، وأقصد بالكافر الذين يعتقدون ويعلمون، أما العوام فهم جهلة لا أكفرهم أبدا. جزى الله القائمين هنا على الهيئات والمؤسسات من قطع دابرهم وتطهير بلدتنا منهم بإذن الله جل وعلا، وبإذن الله لهم بالمرصاد. المهم، لن نقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بل نقول بعدا للقوم الظالمين. والمهم أقول الأخت هذا هو الضابط، وإني لا أؤمن بما يحدث الآن. خلاصة المسألة، لأن الوقت ما بقي فيه إلا دقيقتان أو ثلاث، أود أن أنصح إخواني وأن أنصح أهلي وأذكرهم جميعا بأنني تلقيت رسالة كبيرة من جند أنصار الله بغزة، وإني أنصحهم جزاهم الله خيرا على ما وعدونا بأنهم لن يثأروا، جزاهم الله خيرا. وأقول لهم تذكروا قول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا نريد تمزيقا أكثر من ذلك، ولا نريد قتالا أكثر من ذلك، ولا نريد إراقة دماء أبدا، بل نريد أن تكون الجولة على أعداء الله جل وعلا، وأن تكون اليد باليد على أعداء الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا على صبركم ورضاكم، هذه واحدة. أما الدعوة الثانية التي وصلتنا بإذن الله من الطيبين الذين يعانون من خطر الروافض، أقول لهم أبشروا بإذن الله جل وعلا وسترون خيرا بعد العيد إن شاء الله جل وعلا. وأقول للجميع: هل امتنعتم عن مشاهدة الروافض وغير الروافض؟ هذه قناة الرحمة وغيرها من القنوات الدينية، انظروا إلى الرحمة تعلموا منها، فإنها كافية وافية شافية كذا غيرها من القنوات. ولذلك لا تقع عينكم أبدا على هذه الترهات. وأقول إن بلدتنا مستهدفة، فنريد أن نكون على قلب رجل واحد، ليس كلاما في سياسة أو مجاملة لأحد. يشهد الله أولا أن هذا من باب العقيدة، حفاظا على دين الله جل وعلا، وحفاظا على بلدتنا هذه. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من الغلاء والبلاء والوباء، وأن يبارك في أهلها من الموحدين جميعا. غفر الله لي ولكم، وبارك في القائمين على قناة الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.